بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه من اتبع هداه. كنا قد توقفنا عند الكلام على التعارض والترجيح، وتناولنا بعض اوجه التعارض، وما زلنا مع المقطع الاخير في الكلام على التعارض. وفيه يقول الجويني عليه رحمه الله: وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. ثم علق المحلي على هذه العبارة فقال: بأن يمكن ذلك. مثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الاول حتى يحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا انه قد يقع شيء من التعارض بين النصوص، فكيف نفعل؟ هذه هي الحاله الاخيره في النصوص اذا تعارضت. يقول الشيخ: فإذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. ثم ضرب الشارح مثالا لذلك فقال: حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديثه: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. لو تأملت في الحديث الأول: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، هذا الحديث صححه أكثر العلماء وقالوا به، وهو حديث القلتين. القلتان هما الجرتان العظيمتان، والقلة هي الجرة التي تقل أي تحمل وترفع، أو يقلها اثنان أي يرفعها اثنان، بحاجة من الفخار لها أذنان تسع ماء كثيرا. وهذه القلال كانت مشهورة عندهم رضي الله عنهم، وتعرف بقلال هجر، وهجر اسم لهذه البلدة التي تكثر فيها هذه القلال وتصنع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يوضح فارقا بين الماء الكثير والقليل، فيقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر، أو لم ينجس. فهذا فيه إخبار بحد الكثير، أن الماء الكثير ما بلغ قلتين. واختلف العلماء اختلافا طويلا في حجم القلتين، فمنهم من قال هي نحو من 150 لترا تقريبا، وهذا أقل ما قيل في تقدير القلتين. ومنهم من قال 930 لترا تقريبا، وهذا أكثر ما قيل. وتوسط بعضهم فقال تبلغ 190 إلى 200 لتر تقريبا، يعني بتعبيرنا الدارج إذا كانت الصفيحة 20 لتر يبقى حوالي 10 صفائح، يبقى القلتان هو الحد، حد الماء الكثير هو ما بلغ القلتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ماء بلغ قلتين فإنه لا ينجس. بهذا اللفظ عام في كل ماء بلغ قلتين، لكنه لم يتعرض هذا الحديث اذا خالطت الماء نجاسه فغلبت على لونه او ريشه او طعمه، فكيف يكون الحال؟ فعموم هذا الحديث يقضي بان كل ماء بلغ قلتين فانه لا ينجس. ويمكن ان نعبر عن هذا فنقول هذا حديث خاص بالقلتين، خاص بالقلتين، عام في الماء المتغير وغيره. ده هذا حكم خاص بايه؟ بحجم معين من الماء وهو ما بلغ قلتين، وهذا حكم خاص بالقلتين، وهو من جهة أخرى عام فيما تغير وما لم يتغير. إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث بمفرده فإننا نقول كل ماء كثير بلغ القلتين فهو إيه؟ فهو طهور، فهو طاهر، سواء خلطته النجاسة أو لا، وسواء غيرت من أوصاف النجاسة أو لا. ده معنى هذا الحديث باستقلال. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث الآخر فقال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. فإذا تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة فإنه يكون ناجسا. فهذا الحديث خاص بالمتغير، خاص بالماء الذي تغير، عام في الكثير والقليل، عام في الايه؟ في الكثير والقليل. يبقى كل حديث من هذين الحديثين عام من وجه، خاص من وجه آخر. الأول عام فيما تغير وما لم يتغير، خاص في حجم الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين، والثاني بعكسه، والثاني بعكسه، خاص في المتغير، عام في الكثير والقليل. فصار هذا أعم من جهة وهذا أخص من جهة. قال الشيخ رحمه الله فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فكيف نفعل؟ نقول عموم الثاني مخصوص بخصوص الأول، وعموم الأول مخصوص بخصوص الثاني. فكيف نجمع؟ نقول كل ماء بلغ قلتين فهو طهور إلا ما غلب على ريشه أو لونه أو طعمه. وهذا هو وجه الجمع. الماء الكثير إلا قتل نجاسة فلم يتغير فهو طهور، إلا قتل نجاسة فغيرت من لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس. الماء القليل الذي لقته نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير. واحنا كده خصصنا عموم كل واحد منهم، خصصنا عموم كل واحد منهم، وهذا هو الجمع، هذا هو معنى الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض. هذا هو معنى الجمع بين هذين الحديثين. لذا قال الشيخ فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، يعني في القليل والكثير. فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. واضح؟ ثم قال فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه. إذا ما أمكناش الجمع بهذه الطريقة بأن يخص عموم أحدهما بخصوص الآخر فلا بد من الترجيح. والترجيح هنا يحتاج إلى دقة، إلى دقة فهم ونظر في الأمارات والقرائن والأدلة الأخرى التي تحيط بالمسألة التي تعارض فيها الدليلان النقليان. والشيخ هنا ضرب مثال آخر فقال حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. طيب المرأة التي لا تقتل هنا على ضربين، حربية ومرتدة، حربية ومرتدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوا، فهذا عام في الرجال والنساء، مش كده؟ من بدل، لأن من الألفاظ العموم فتشمل الرجال والنساء. من بدل دينه فاقتلوا، مسلم يعني كل مسلم ارتد عن دينه إلى غيره عاندا مختارا فحده القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، الفارق للجماعة. طيب التارك لدينه الفارق للجماعة هذا أيضا من ألفاظ العموم، يشمل الرجل ويشمل المرأة. طيب ثبت النهي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. طب النساء هنا إما أن تكون حربية أو مرتدة. هذا الحديث فيه تعارض في شأن الحربية ولا المرتدة؟ في شأن المرتدة. ليه؟ لأنه لا إشكال قوله عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء يتناول المرأة الحربية. ما معنى الحربية؟ إما التي حررت بنفسها أو كانت مع قوم محاربين، فهذه ينهى عن قتلها إذا قدر عليها، إذا قدر عليها فإنها لا تقتل. طيب فما بال المرتدة؟ ما بال المرتدة؟ نهى عن قتل النساء وقال من بدل دينه فاقتلوه، فوقع هنا تعارض بين هذين العمومين. نحن خصصنا عموم الأول بخصوص الثاني في الحربية، خصصنا عموما الثاني بخصوص الأول في الحربية، لكن المرتدة هنا في تعارض، في تعارض، نهيه عن قتل النساء مع قوله من بدل دينه فاقتلوه، فكيف نفعل؟ لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح لكثرة المرجحات ولقوتها يكون الترجيح. فتأمل مثلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم امرأة مرتدة كانت تطعن فيه، وهذا عند أبي داود وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام أهدر دم امرأة أسلمت ثم ارتدت وصارت تطعن فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل آخر أو قرينة أخرى على ماذا؟ على ترجيح قتل المرتدة، وهو مذهب جمهور الفقهاء. فجمهور الفقهاء يقولون بأن المرأة كالرجل إذا بدلت دينها كان حدها القتل خلافا للحنفية. الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون بأن المرأة إذا ارتدت وبدلت دينها وغيرته بعد أن دخلت في الإسلام بيقين فإنها بذلك تكون قد ارتكبت ما يبيح دمها. إذا احنا هنا أبقينا الأول على عمومه في المرتدات دون الحربيات، أبقينا الأول على عمومه في المرتدات دون الحربيات، والثاني عملنا به في الحربيات دون المرتدات. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة بعد العصر، نهى عن التطوع والتنفل بعد العصر، وأمر من دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب كيف يفعل من دخل المسجد بعد العصر؟ من دخل المسجد بعد العصر كيف يفعل؟ هل يصلي ام يترك؟ هنا تعارض بين هذين النقلين، فنقل يأمر بالصلاة عموما في كل وقت، يبقى العموم هنا في كل وقت عند دخول المساجد، والثاني ينهى عن صلاة بعد العصر ولو كان هذا في المسجد او في غيره. هذا له عموم من وجه وهذا له عموم من وجه اخر، هذا عام في المساجد وغيرها وهذا عام في كل وقت بعد العصر. فهذا التعارض نظر فيه العلماء، فمنهم من رجح ومنهم من جمع، فقال هذا النهي عن تنفل في غير المسجد، ودخول المسجد سبب لإباحة الإيه؟ لإباحة الصلاة، وأن هذه صلاة لها سبب، وذوات الأسباب يشرع معها الصلاة ولو في أوقات النهي أو الكراهة. طيب، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في المرأة التي مات عنها زوجها سواء كان حاملا أو حائلا، عام في الحامل والحائل. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في من؟ في المطلقات، سواء كانت في من فاتها زوجها، سواء كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني تخرج المرأة من عدتها بوضع حملها إذا كانت قد فارقها زوجها. يبقى الآية الأولى عامة في إيه؟ في المعتدات من وفاة، معتدات من وفاة سواء كن حوامل أو لا، والثانية خاصة بمن فاتها زوجها سواء كانت هذه المفارقة من طلاق أو من وفاة. طيب واقع هنا تعارض، تعارض في حالة من؟ في حالة المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت قبل مضي 4 أشهر. هل هذه المرأة تخرج من عدتها بوضع حملها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أم لا تخرج من عدتها إلا باكتفاء 4 أشهر و10؟ خلاف نقل عن بعض الصحابة تعتد بإيه؟ بأبعاد الأجلين من الإيه؟ من عدة المتوفى عنها زوجها أو من وضع الحمل. هذا الجمع كان صحيحا متجها، لأنه وقع هنا يعني نظر لهذه المرأة إن كانت مطلقة أو كانت مات عنها زوجها، فإن وضعت قبل مضي 4 أشهر و10 قلنا لها اعتدي 4 أشهر و10، وإن زادت عن ذلك خرجت على 4 أشهر و10 وهي حامل قلنا لها اعتدي بإيه؟ بوضع ما في بطنك. إلا أنه جاءت قرينة من الخارج رجحت أنها تعتد بماذا؟ بوضع حملها. فلولا حديث الأسلمية لقلنا بهذا القول المروي عن ابن عباس وغيره، لقلنا بهذا القول، لكن لما ورد بل ثبت في الصحيح أن المرأة التي توفي عنها زوجها وضعت بعد موت زوجها بليال، قيل ب3 وقيل ب15 وقيل ب10 أقوال، المهم أن هذا لم يبلغ 4 أشهر و10. فهي لما فعلت ذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم سألت فأخبرها بأنها حلت للقطاط، أخبرها بأنها خرجت من عدتها. إذا هذا جمع، هذا جمع بين هاتين الآيتين، لكنه ليس من الآيتين وإنما من قرينة خارجة أو من دليل خارج عن هاتين الآيتين. هذا يفتح لنا باب الكلام على الترجيح، على الترجيح. والحقيقة أن العلماء يقولون إن الترجيح بحر لا ساحل له، ومنهم من عد المرجحات فبلغ بها 100 مرجح، بلغ بها 100 مرجح، أي كيف ترجح عند وقوع ما ظاهره التعارض. حقيقة سأحاول أن ألقي بعض الأضواء على مسألة الترجيح وبأي شيء يكون. نحن قلنا إن المرجحات كثيرة وهي غالبا ما تعود إلى 5 أقسام، المرجحات كثيرة غالبا ما تعود إلى 5 أقسام. حقيقة هذا أمر اجتهادي، بعض العلماء يجعل هذه الأقسام 7 ومنهم يجعلها 8، المهم ليس هذا موضع البحث الآن، لكن سوف نذكر بعض المرجحات ونمثل لها. قلنا الترجيح باعتبار الإسناد، هذا أول نوع من أنواع المرجحات، هو الترجيح باعتبار الإسناد، فترجح رواية الأوثق على من دونه، وترجح رواية الأكثر على الأقل، والأشقه على من دونه أي في الفقه. إذا أردنا مثلا أن نناقش قضية الترجيح بكثرة الرواة، فكيف نقول؟ نقول إن الجمهور على أن كثرة الرواة من أسباب الترجيح عند وقوع التعارض. ما الذي يشهد لهذا؟ يشهد لهذا حديث ذي اليدين. ما حديث ذي اليدين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الرباعية ركعتين. ثم انصرف الناس يقولون قصرت الصلاة، فجاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس. لم تقصر ولم أنس. قال فإنك صليت ركعتين. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس الذين بقوا في مكانهم فقال أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين يعني يستفهم صلى الله عليه وسلم، فأومأوا النعم يعني أن صدق، أومأوا يعني أشاروا لأنه فعلا قد صدق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل بقول ذي اليدين، وإنما سأل من حضر معه الصلاة أكما يقول ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ فأشاروا أن نعم، فقام عليه الصلاة والسلام فإيه؟ فأتى بالركعتين. إذا هذا فيه إشارة إلى أنه عمل بكثرة الرواة أو الشهود أو المخبرين صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تريد حقها في الإرث، قال لها رضي الله تعالى عنها ما أعلم أن لك شيئا في كتاب الله وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم إنه رضي الله تعالى عنه قال لها جئي حتى أسأل الناس، فسأل رضي الله تعالى عنه عن ذلك، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فما عمل الصديق بما أخبر به المغيرة حتى قال هل معك غيره؟ فجاء محمد بن مسلمة الأنصاري فشهد بما شهد به المغيرة، فعندها عمل الصديق بذلك وأمضاه له، أمضى السدس له. إذا أبو بكر رضي الله عنه عمل بكثرة الرواة وأخذ من كثرة الرواة مرجحا لحكم لم يعلم، لأن الأصل هنا أن الأم تحجب أمها، تحجب الجدة، فإذا ماتت الأم صار فرض الأم للجدة أو لا؟ جاءت الجدة تطلب، أخبر الصديق أنه لا يعلم، سأل حيث لم يعلم، شهد واحد طلب غيره، شهد الثاني كثر الشهود ترجح عنده العمل، لهذا كان مرجحا لإيه؟ للعمل بهذا الحكم بكثرة الرواة أو بكثرة الشهود الذين سمعوا. إذا ترجيح الكثرة أحد طرق الترجيح. وأيضا حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. وورد في حديث البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه. لو واحد حكى رفع اليدين في كم موضع؟ تكبير مثل الإحرام وعند البوي إلى الركوع وبعد الرفع منه. وهذا إنما روى فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه، ثم في بعض الرواية قال ثم لا يعود، أي لا يعود إلى رفع بعد ذلك. أخذ الحنفية من هذا أنه لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام. هذا حديث وهذا آخر. رجح الجمهور العمل في الحديث الأول. من أسباب ترجيحهم للأول كثرة الرواية الذين رووا، لأنه روي هذا الحديث أو روى هذا الحديث أكثر من 40 صحابيا، حديث الأولاني أكثر من 40 صحابيا، عده يعني بعض المحدثين فقال رواه 43 صحابيا. ولهذا قالوا هذا أثبت من الحديث الثاني، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن كثرة الرواة تعطي النفس اطمئنانا وركونا، لأن هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من كان يرجح بعلو الإسناد. ما معنى علو الإسناد؟ يكون العدد أقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون مثلا بمثال فيقولون عن عامر بن الأحول عن مكحول أن أبا محيريز حدث أن النبي صلى الله عليه أن أبا محذورة رضي الله تعالى عنه حين كبر للأذان وأقام الإقامة وحين علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان والإقامة أنه صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة مثنى مثنى، علمه الإقامة مثنى مثنى. وروى خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني إذا أذن أذن شفعا وإذا أقام أقام وترا. رجح بعض أهل العلم الثاني. لماذا؟ لعلو الإيه؟ لعلو الإسناد، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالد الحذاء وأبو قلابة، ثم يأتي الصحابة أنس رضي الله تعالى عنه. الحديثان بينهما تعارض في الظاهر. رجح جمع من الفقهاء حديث أنس. لماذا؟ لأن خالدا الراوي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، بينما الحديث الأول متقدم كثرت فيه الإيه؟ الوثائق، أو كثر فيه الرواة. وهذا مذهب للشافعية والمالكية، لا يهمنا الآن الترجيح بين الفقهاء بقدر ما يهمنا أن نتحدث عن المرجحات. فمن المرجحات المتعلقة بالإسناد علوه وارتفاعه، بمعنى نقص العدد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يرجح خبر من يعرف العربية على من لا يعرفها، لأنه أتقن وأضبط وأفهم وأدرى. ومنهم من يرجح الراوي الفقيه على غيره، يرجح الراوي الفقيه فيرجح خبر الأعلم بالعربية ويرجح خبر الأفقه في دين الله عز وجل. ومنهم من يرجح خبر حسب الاعتقاد على سيئه، يرجح خبر السني على البدعي، فيقبل ويرجح الخبر الوارد من طريق أهل السنة عن الخبر الوارد عن أهل البدع. من ذلك ما روي من حديث من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله. هذا الحديث رواه إبراهيم بن أبي يحيى بسنده، لكنه متعارض مع أحاديث كثيرة نهت عن صيام الدهر، لا صام من صام الدهر، فصوم 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، إلى آخر هذه الأحاديث. قالوا ترجح تلك الأحاديث الناهية عن صيام الدهر من جهة أن رواتها لا يطعن في اعتقاده، أما إبراهيم بن أبي يحيى هذا فكان مبتدعا قدريا جهميا، فروايته مجروحة لسوء اعتقاده، روايته مجروحة لسوء اعتقاده، واضح؟ وهكذا. لهذا كل من مرجحات تتعلق بماذا؟ تتعلق بالإسناد، تتعلق بالإسناد. ومن المرجحات الشهيرة أن يكون صاحب القصة هو أحد الراويين، يعني تأتينا أحاديث أو مرويات يرويها مثلا صاحب هذه القصة ويرويها غير صاحب القصة، فيقولون إن صاحب القصة أدرى بما وقع وأدرى بما كان. فإذا اجتمع أن صاحب القصة فقيه عالم بالعربية كذا كذا كذا، فإنهم تجتمع المرجحات، تجتمع المرجحات. تأمل مثلا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وتأمل حديث إنما الماء من الماء، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا حديث من؟ من يعرف؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، وحديث الماء من الماء حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، عائشة رضي الله عنها حين قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هي صاحبة هذه القصة. الحديثان ظاهرهما التعارض، لأن الأول يوجب الغسل ولو لم يقع إنزال، والثاني يضبط الغسل بحصول الإنزال، فلو أنه جامعها من غير إنزال على الحديث الثاني لا غسل عليه ولا عليها، وعلى الأول وجب الغسل وإن لم ينزل. واضح؟ واضح الكلام؟ طب هنا تعارض، هنا تعارض. ولا يقال إن الحديثين أحدهما ضعيف والآخر صحيح، فهما صحيحان، فبأي شيء نرجح؟ نرجح خبر صاحب القصة، وهي من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها قالت فعلته أنا ورسول الله، يعني حصل جماع ولم يحصل إنزال فاغتسلنا. يبقى كده إيه؟ يقدم رواية صاحب القصة على غيره. وهكذا لو بحثنا في المرجحات المتعلقة بالإسناد فإنها كانت ربما تصل إلى 30 مرجح، 30 مرجح. و منها أيضا إذا وقع تعارض فكثر المعدلون للراوي وقل المعدلون للراوي الآخر، حديثان قلنا بصحتهما إجمالا، لكن أحد الرواة مزكى أكثر من الآخر، مزكى أكثر من الآخر، والآخر من زكاه قليل، فقال المرجح خبر المعدل الذي عدله الأكثر. وساقوا لهذا مثال بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وحديث طلق ابن علي. حديث بسرة فيه ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ، إذا هذا أمر بالوضوء من مس الذكر مطلق. وحديث طلق فيه هل هو إلا بضعة منك، فيه أنه لا وضوء عليه من مس الذكر، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك أو جزء منك. فلو أن الرجل أفضى بيده إلى ذكره ببطن كفه عامدا من غير حائل ينتقض وضوءه على حديث بشرة ولا ينتقض على حديث طالب. قال العلماء يرجح حديث بشرة على حديث طالب. لماذا؟ قالوا لأن رواة هذا الحديث عن بشرة رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن عروة ابن الزبير وليس في هؤلاء إلا من هو متفق على عدالته. وأما حديث طلق فلا يقاوم هذا الإسناد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن حديث طلق رواته قل من زكاه، وقالوا وجدنا نكارا في سنده، وقالوا وجدنا ركاكة في متنه، فنحن نقدم حديث بشرى لكثرة الرواة المزكين ولقلة الرواة الذين ذكروا في حديث ايه؟ في حديث طلق ابن علي. أضف إلى هذا أن البخاري ومسلم احتج جميعا برواة حديث بشرى، وإلا من يخرجان وإلا من يخرج هذا الحديث في الصحيحين، إلا أن رجال هذا الحديث قد قبلت روايتهم وروي لهم في الصحيحين، فهذا يدلك على جلالة قدر رواة هذا الحديث. بخلاف حديث طلق فليس منهم واحد خرج له في الصحيحين، فقالوا بهذا نرجح حديث طلق، نرجح حديث بشرى على حديث ايه؟ قال فقالوا لأن من نسب ذكره عامدا ذاكرا إلى آخره فإنه انتقض وضوءه، ترجيحا لحديث طلق، ترجيحا لحديث بشرى على حديث ايه؟ طلق. ومنهم من جمع، ومنهم من جمع، فالذين جمعوا قالوا من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، ومن لا فلا، ومن مس عامدا فليتوضأ، ومن لا فلا، ومن مس من غير حائل فليتوضأ، ومن لا فلا. واضح الطريقة في الايه؟ في الجمع. اما عند الترجيح بإطلاق فحديث بشرة، فحديث بشرة يقدم. واضح بأي شيء قدموه؟ بجلالة قدر رواته على رواة حديث طلق بن علي. ولهذا يقول الشافعي سألنا عن قيس اللي هو ابن هذا الرجل قيس بن طلق، سألنا عن قيس والذي روى الحديث عن أبيه طلق فلم نجد من يعرفه يكون لنا فيه قبول خبره. واضح؟ طيب، على كل حال لا نستطيع أكثر من هذا في الكلام على الترجيح باعتبار السند. ثم إن من الطرائق التي يرجح بها الحديث أو النقل إذا تعارض مع غيره الترجيح باعتبار المثل، الترجيح باعتبار المثل. وقد قلنا فيرجح ما اقترن بالتأكيد على ما دونه، والعام الذي لم يخصص على ما دخله التخصيص، والعام الذي لم يخصص على ما دخله التخصيص. لماذا؟ أولا يرجح ما اقترن بالتأكيد على ما دونه. الذي وقع فيه التأكيد سواء كان التأكيد من نفس عبارة الحديث أو كان التأكيد من غير عبارة الحديث، فإن التأكيد سواء كان بمؤكد لفظي كالقسم مثلا، كالقسم مثلا وإن ونحو هذا، يقدم على ما ليس فيه هذا التأكيد. فلو جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مصدرا بالقسم فإن هذا يقوي هذا الحديث ويثبته من جهة النظر في متنه، من جهة النظر في متنه. وكذا إذا كان هذا مقترنا بألفاظ أخرى أو مجتمعة معه ألفاظ أخرى تؤكده، يعني التأكيد جاء من متون أخرى وسياقات أخرى، فلا شك أنه بهذا يتأكد. ومن المؤكدات أيضا فصحة أحد اللفظين، فجاء حديثان أحدهما ظاهرة فيه الفصاحة وآخر ظاهرة فيه الركة أو الركاكة، فإنه يقدم الفصيح على الركيب، لأن هذا مظنة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني لا يكون كذلك. ولهذا نحن لدينا حديثان، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في الصف، هذا حديث، يقابله حديث ليس من بر من صيام فقط بإضافة إن أو الميم على لغة الأشعريين من أهل اليمن أهل كهانة، لأنهم يقدمون هذا الحرف حرف الميم قبل الكلام، فيقولون ليس من بر إن صيام إن فقط كده، هذا وارد وذاك وارد. فيقولون الثاني فيه ركة، فيه ركاكة، ركاكة تخالف الفصاحة النبوية، لذا فنحن نقدم الفصيح على الركيك، ونقدم الأفصح على الفصيح، نقدم الأفصح على الفصيح، ونقدم الخاص على العام، نقدم الخاص على العام. لماذا؟ لأن الخاص أقوى في دلالته وأخص بالمطلوب والمقصود. ثم إن العمل بالعام يلزم منه إدخال دلالة الخاص وتعطيله، لأن الخاص يخرج بعض أفراد العام من الإيه؟ من الحكم أو من الجملة. فإذا عملنا بالعام وتركنا الخاص فهذا يعني إعمال بعض الدليل وترك بعضه، والقاعدة تقول إعمال الدليل خير وأولى من إهماله، يبقى يقدم الخاص على العام. وأما العمل بالخاص فإنه عمل بالدليلين معا، لأنك تعمل بالخاص في خصوصه والعام في عمومه، فهذا إعمال للدليلين. وخالف في هذا الحنفية، خالف في هذا الحنفية، فذهبوا إلى القول بتقديم الإيه؟ العام وترجيحه على الخاص ولو كان مخصوصا، لكن لو وجد عام على عمومه لم يدخله تخصيص فهو المقدم، فهو الإيه؟ فهو المقدم. ولهذا يعني تجد أن الحنفية يخالفون الجمهور في مسائل كثيرة بسبب هذا الأصل. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرجل كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من الإيه؟ من القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين الفاتحة، لم يعين الفاتحة فلا تتعين، وإنما الذي يتعين قدرها، يتعين إيه؟ قدرها، قدرها قدر سبع آيات من القرآن. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أليس هذا بتخصيص؟ قالوا لا، لا نخصص هذا العموم بهذا الخصوص. الحديث الأول استدلوا به اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا هذا عام وهو الايه؟ المقدم، هذا عام وهذا هو المقدم. طبعا أكثر العلماء على تقديم الخاص على العام. أما إذا ثبت أن العام غير مخصوص، إذا ثبت أن العام غير مخصوص فإنه يقدم العام. طيب أيضا تناولنا من المرجحات الترجيح باعتبار الدلالة. ما معنى الترجيح باعتبار الدلالة؟ قال فيقدم المثبت على النافي، وما يتضمن تأسيسا على ما يتضمن تكرارا. يقدم المثبت على النافي، لو أن حديثا جاء يثبت حكما يتفق مع البراءة الأصلية، والآخر يرفع البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ من يعرف؟ يعني خلو ذمة المكلف من التكليفات الشرعية حتى يأتي ما يدل على انشغال ذمته بهذا التكليف. الأصل أنك لست مطالبا بشيء حتى يأتي الدليل الذي يشغل ذمتك بهذا التكليف. البراءة الأصلية حكم نستصحبه، حكم نستصحبه حتى يأتي ما ينزل عنه إلى غيره، فيكون يعني يترك الباقي أو القديم على قدمه ويبقى حتى ينقل عنه شيء آخر. طيب، حكمان أو دليلان، أحدهما مثبت لحكم البراءة الأصلية والثاني ينفي، فما هو الراجح؟ جمهور العلماء يقولون يرجح الناقل عن البراءة الأصلية لأنه مثبت، لأنه مثبت لإيه؟ لحكم، وأما البراءة فتنفي، تنفي انشغال ذمة المكلف. لكن إذا جاء ما يثبت ويشغل هذه الذمة بتكليف فإنه يقدم على إيه؟ على غيره. قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ مس. ده إيه؟ مثبت لحكم البراءة ولا ناقل عنها؟ ناقل عنها. وحديث طلق مثبت، فمن الذي يقدم؟ الناقل. من الذي يقدم؟ الناقل. وهذا وجه من وجوه الايه؟ الترجيح، ان الذي يثبت حكما جديدا مقدم على الذي يبقي على البراءة الاصلية. طيب، اذا تعارض خبران احدهما يفيد التحريم والاخر يفيد الاباحة، فما الذي يقدم منهما؟ خبران احدهما يفيد تحريما والاخر يفيد اباحة، فما هو الراجح؟ هذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول يرجح الخبر الدال على التحريم. لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ لما حدش يتكلم الا بايه؟ عشان نعرف. ما الخبر، ما الخبر الذي يقدم؟ المحرم ولا المبيح؟ طيب اتفضل. يقدم المحرم. لماذا؟ لأنه ناقل عن الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة. ما دليل الإباحة؟ ما دليل الأصل هو الإباحة؟ أحسن، هذا من أدلة الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع أدلة التسخير والتكوين ونحو هذا، وما جاء في سياق الامتنان كل هذا ليدل على الإباحة. إذا الأصل الإباحة في الأفعال والأشياء الموجودة إلا أن يأتي ما ينقل، فإذا جاء ما ينقل محرما كان هذا ماشيا مع قاعدة رفع البراءة الأصلية وقاعدة المثبت مقدم على الايه؟ على الناس. والمذهب الاخر، وهذا مذهب جمهور الاصوليين. المذهب الثاني انه يرجح الخبر المبيح على الخبر المحرم، والمذهب الثالث ترك العمل بهما لانهما تعارضا فتساقطا، ولا يقدم احدهما على الاخر حتى ينظر في بقيه الايه؟ الادله. طيب، وما يتضمن تأسيسا على ما تضمن تكرارا. ما تضمن تأسيسا على ما تضمن تكرارا. ليه؟ لأن التأسيس فيه تكثير للفوائد التي تستفاد، بخلاف التكرار فإنه لا يفيد إلا التأكيد. التكرار يفيد الإيه؟ التأكيد. أما إذا حملنا على التأسيس فالتأسيس أولى، لأن التأسيس يفيد إيه؟ معاني كثيرة. طيب، هناك ايضا ترجيح باعتبار الامور الخارجية. حقيقة الكلام عن الترجيح باعتبار الامور الخارجية كثير كثير، يعني الامور الخارجية ذكرنا لها امثلة كتقديم ما عليه العمل على غيره، ومن ذلك ايضا تقديم ما وافق ظاهر القرآن، يعني الخبر الذي وافق ظاهر القرآن. تأمل معي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفي رواية: فإن ذلك وقته، فإن ذلك وقته. هذا حديث عند ابن ماجه في سنن. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نهى عن صلاة بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طيب أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ حديثان متعارضان. حديث الأول حديث يفيد ماذا؟ يفيد عموما أداء الفائتة في كل وقت، نمت أو نسيت الصلاة ثم ذكرتها، في أي وقت ذكرت فلتصلي، في أي وقت استيقظت فلتصلي الفائتة. طيب عندنا أحاديث تنهى عن صلاة بعد العصر وعن صلاة بعد الصبح، فأيهما يقدم؟ الأول أم الثاني؟ ما رأيك؟ الأول ولا الثاني؟ يعني أنا أو بلاش أنا، واحد غير مانع عن صلاة أو نسيها، بلاش ليه؟ لأنه أنا ذكرت مسألة أحد الأشخاص راح إلى فقيه وإلى مربي، فقال للفقيه: رجل نسي خمس صلوات في يوم وليلة. نسي ايه؟ خمس صلوات في يوم وليلة، فماذا عليه؟ قال: عليه ان يأتي بالصلوات مرتبة، عليه ان يأتي بالصلوات ايه؟ مرتبة. وراح الى مؤدب فسأله، قال: هذا يجب ان يعاقب، هذا يجب ان يعاقب. ليه؟ لأنه إذا وقع له من الشغل ما ينسيه صلاة، فلا ينبغي أن ينسى مع ذلك صلاتين. إذا وقع له من الشغل ما ينسيه صلاتين، ينبغي أن ينسى ثلاث وأربع وخمس، فهذا يجب أن يؤدب، يجب أن يؤدب. واضح؟ وهذا فرق بين الفقهاء وبين ايه؟ المربين والمؤدبين. فالفقيه اهتم بذكر الحكم الشرعي وهو محتاج اليه، محتاج اليه، كيف يفعل؟ فهل ياتي بالصلوات الخمسه مرتبه؟ والثاني نظر الى ما يتعلق بقلب هذا الانسان وحاله، فانه نسي ربه ونسي نفسه، كيف يتاتى هذا ان ينسى الانسان ربه فيترك خمس صلوات في يوم وليلة لا يركعها نسيانا؟ لهذا ضربنا المثال بواحد بعيد. فقل لو أن إنسانا نام عن الصلاة ثم استيقظ في وقت النهي، استيقظ في وقت الإيه؟ النهي، أو نسيها فلم يذكرها إلا في وقت النهي، فيصلي الفائتة أو يصلي الصلاة التي يعني تأخر وقتها، أم ينتهي ينتظر حتى يزول وقت الكراهة؟ طبعا الصلاة حيث ذكر، هذا الذي رجحه العلماء، حيث ذكر، واستدلوا على ذلك بأشياء كثيرة، فقوله تعالى حافظوا، وقوله تعالى كالآيات الآمرة بالمسارعة، سارعوا سابقوا هذه الآيات تأمر بالمسارعة والمسابقة إلى مرضات الله تبارك وتعالى. طيب، ويحملون النهي على النفس وليس على قضاء الايه؟ فإن نهي عن نفل مطلق وليس عن قضاء فائتة، وليس عن قضاء فائتة واجبة مثلا، أو عن إدراك وقت هذه الفريضة قبل أن يخرج. لو أن الإنسان استيقظ قبيل المغرب بعشر دقائق مثلا، لا يقال له هذا وقت تراه انتظر حتى يزول الوقت ويخرج الوقت ثم تصلي، لا، وإنما يجب عليه أن يسارع في أدائها، وهذا هو الواجب عليه. واضح؟ طيب، يبقى يمكن أن نقدم بما وافق ظاهر القرآن. ما هي الآيات التي من ظاهر القرآن؟ اعتبروا على الصلوات والصلاة الوسطى، الأمر، الآيات الأمرة بالمسابقة والمسارعة، وهكذا. هذا يوافق ظاهر الايه؟ القرآن. نعم. وكذا ما وافق عمل الخلفاء الراشدين مثلا، ما وافق عمل الخلفاء الراشدين، هذا مما يرجح الحديث أو يرجح الرواية من المرجحات الايه؟ الخارجية، أو ما عليه عمل أهل المدينة، أو ما عليه عمل أكثر العلماء، هذا أيضا من الايه؟ من المرجحات. يعني مثلا ورد أن التكبير سبع في عيد الفطر وخمس في الأضحى مثلا، ورد هذا، ورد أن 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 التكبير سبع في الأولى خمس في الثانية، وورد أيضا من حديث بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى أربعة، لا سبع ولا خمس، يعني في الصلاة. فقالوا الحديث الذي فيه أنه يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية عليه عمل الخلفاء الراشدين أربعة، والثاني الذي هو من رواية أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما لم يكن عليه عمل الخلفاء الأربعة. فنرجح الحديث الأول لأنه كان عليه عمل الخلفاء الأربعة، وهم من مجتهدي الصحابة، وهم من مجتهدي الصحابة، فالمصير إلى متابعتهم أولى، وخلافهم مرجوح، مخالفة الخلفاء الأربعة مرجوح. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بذلك. ومن العلماء من قال مثلا يقدم اجتهاد زيد في الفرائض على غيره حتى لو كان اجتهاد من الصديق، ويقدم اجتهاد معاذ في الاحكام حتى لو كان يقال في اجتهاده الفاروق مثلا لخصوصيه عند معاذ في الاحكام وعند زيد في الفرائض. فهذا مما عمل به بعض أهل العلم واعتبروا هذا من المرجحات. ثم قلنا الترجيح بين الأقيسة وأنواعها كثيرة بحسب أركان القياس، فمنهم من يرجح بحسب العلة، ومنهم من يرجح بحسب الدليل الدال على علية ذلك الوصف الذي اشتق منه أو أخذ منه الحكم، ومنهم من يرجح بحسب دليل حكم الأصل، ومنهم من يرجح بحسب كيفية الحكم، ومنهم من يرجح بأمور خارجية في القياس. والدخول في القياس يعني أننا نشرحه، وشرحه متأخر في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، لكنها إشارة، والحر تكفيه الإشارة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوصي الإخوة بالإجابة على الأسئلة الموجودة في آخر كل وحدة حتى يحصل شيء من المراجعة والمذاكرة وتثبيت المعلومة. طبعا يقولون المرجحات بحر لا ساحل له، وما تفاضل العلماء ولا تفاوتوا إلا بقوة الباعي والقدرة على الترجيح لفكرة وقوع ما ظاهره التعارض في الأحاديث والروايات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.